بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في كتاب النكاح: باب ولاية النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فبعد أن بين لنا المصنف رحمه الله ما يتعلق بمقدمات عقد النكاح وأشار إلى ركن الصيغة، ولما كان ركن الصيغة يستلزم بقية أركان النكاح أشار إليه بخصوصه لكي ينبه على بقية الأركان، ثم شرع في شروط صحة عقد النكاح. وهذا الباب وهو باب الولاية في عقد النكاح متعلق بشرط من شروط صحة عقد النكاح، وهو اشتراط الولي، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من حيث الجملة أن النكاح لا يصح إلا بوجود ولي، ولذلك اعتنى جمهور العلماء ببيان الأولياء في النكاح، وعقدوا للولاية في النكاح بابا يخصها كما نبه عليه المصنف رحمه الله في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالولاية في عقد النكاح. ومع كونه عقد هذا الباب في شرط صحة عقد النكاح وهو الولاية، أدرج معه شرط الشهادة، وهذا فيه مناسبة لاشتراك كل منهما لكونه مناسبة من ناحية ورود النص ومن ناحية حكم الشرع على هذين النوعين من الشروط. أما من ناحية ورود الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرن شرط الولاية بشرط الشهادة على النكاح، فقال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في السنن: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا يدل على اشتراط الولاية واشتراط الشهود لصحة عقد النكاح. يقول المصنف رحمه الله: باب الولاية في عقد النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي.
لا نكاح نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، لا نافية مسلطة على الحقيقة الشرعية وهي نكاح، والنفي المسلط على الحقيقة الشرعية تارة يراد به الكمال، وتارة كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، وتارة يراد به نفي الصحة، وهذا هو المراد هنا، أي لا نكاح صحيح ومعتبر شرعا إلا بولي. وجمهور العلماء رحمهم الله، طبعا الحديث ورد بهذا اللفظ: لا نكاح إلا بولي، فجمهور العلماء على أن النفي المسلط على الحقيقة الشرعية يحمل على الصحة، لأنه أقرب إلى نفي الذات، لأن النفي إذا سلط على النكرة أفاد العموم والاستغراق، فلما كان نفي الذات مستحيلا حمل على أقرب شيء إليه وهو نفي الصحة. فأنت إذا قلت لا صلاة بغير وضوء أو بغير طهور، فإن مرادك لا صلاة صحيحة، وليس مرادك نفي وجود ذات الصلاة، لأن الإنسان قد يصلي على غير طهارة، لكن اعتبار الشرع لهذه الصلاة أو الصلاة الشرعية المعتبرة إنما تكون بالطهارة. وقوله لا نكاح إلا بولي يدل ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، لا يصح النكاح إلا بولي. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح لا يعتد ولا يصح، لا يصح شرعا ولا يعتد به إلا بعد وجود الولي، إلا بولي. الولي هو القائم بالشيء أو القائم على الشيء، وولي المرأة هو من عصبتها، والعصبة ناصرون لها، والولي في لغة العرب يطلق بمعنى النصير والظهير والمعين. وقوله لا نكاح إلا بولي في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية الولاية على عقد النكاح، وهذه الولاية أي في عقد النكاح دل على شرعيتها دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى قال في كتابه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فدل على أن الأولياء لهم شأن في إنكاح مولياتهم، حيث وجه الخطاب إلى الأولياء ولا تنكحوا المشركين، ولم يقل ولا تنكحن المشركين، بخلاف الرجل فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لكن هنا قال ولا تنكحوا المشركين، فدل على أن الولي له شأن وأثر في عقد النكاح. وقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، نهى عن عضل النساء، والنهي موجه إلى الأولياء، فلو لم يكن للولي أثر في عقد النكاح لما كان لتوجيه الخطاب إليه بالنهي من فائدة، فدل على مشروعية الولاية على عقد النكاح. أنت تخاطب من له شأن في الأمر، أما إذا لم يكن له شأن الأمر لا تخاطبه. فلما وجه الخطاب إلى الأولياء دل على أن عقد النكاح إنما يكون بالأولياء. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إمائكم، والصالحين من عبادكم، وهذا يدل على أن الولي معني بأمر موليته كما قدمنا في آيتي البقرة، لأنه لو لم يكن معنيا به لما وجه الخطاب إليه. ونظرا لهذا جاءت السنة مؤكدة لهذا المعنى، ولذلك الأحاديث التي وردت جاءت بصيغة قوية، منها حديث أم المؤمنين عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا يدل على أن النكاح لا يصح بدون ولي، وهو أقوى من حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي، لأن حديث لا نكاح إلا بولي يحتمل لا نكاح كامل ويحتمل لا نكاح صحيح، لكن هنا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، صريح في الدلالة على عدم صحة عقد النكاح بدون ولي. ومن هنا دلت السنة على اشتراط الولي لصحة عقد النكاح، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية في المشهور، والشافعية والحنابلة، وطائفة من الظاهرية رحمة الله على الجميع، أن النكاح لا يصح بدون ولي. وصدر المصنف رحمه الله بهذه العبارة القريبة التي هي مأخوذة من لفظ الحديث تأدبا مع السنة، لما ذكرنا أن المصنف رحمه الله التزم في كتابه أن يذكر أحاديث كما نبه عليه في المقدمة صحيحة، لتكون عمدة لمن يستدل بها عند ذكره للحكم والمسألة. وقوله رحمه الله لا نكاح إلا بولي، الولي يشترط فيه شروط، الشرط الأول الإسلام، إذا كان وليا على مسلمة اشترط فيه أن يكون مسلما، إذا كان كافرا فإنه يسقط حقه في الولاية كأن تسلم امرأة وأبوها كافر وقرابتها كلهم كفار، فحينئذ تسقط ولاية القريب ويعدل إلى السلطان اللي هو الوالي العام. والدليل على أن الإسلام شرط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينكح أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وكان أبوها أبو سفيان حينئذ كافرا، لم يخطبها عليه الصلاة والسلام من أبيها، ولم يتولى العقد أبوها لأنها مسلمة، والكافر ليس له ولاية على المسلم. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه لا يكون للكافر على المسلم سبيل بسلطان الشرع، فدل على أن الولاية يشترط فيها الإسلام. وسيأتي ما يستثنى في مسألة ولاية المسلم على الكافر الكتابية في حال الولاية العامة أو حال الملك ملك اليمين. الشرط الثاني كذلك أيضا دلت السنة على اشتراط الإسلام تتميما لما سبق في قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولو جعلنا الكافر وليا على المرأة المسلمة فإن هذا يعني أن غير الإسلام يعلو على الإسلام، والحديث يدل على خلاف ذلك. كذلك أيضا يشترط البلوغ، فيشترط أن يكون الولي بالغا لأن الصبي قاصر ورفع القلم عنه فلا يعتد بلفظه، ومن هنا لا يكون وليا في عقد النكاح لما ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. كذلك يشترط العقل وهو مثل شرط البلوغ، لأن حديث أم المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنهما دل على اشتراطهما بقوله: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فلو كان الجنون متقطعا يأتي أحيانا ويزول أحيانا فزوج في حال الإفاقة ووجود العقل صح الزواج، وهذا أصل عند العلماء، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا انعدم الجنون انعدم الحكم ببطلان الولاية ورجع إلى الأصل من كونه وليا. كذلك أيضا يشترط الحرية، فالرقيق لا يملك لا يلي عقد الحرة، أنه لا يلي أمر نفسه، ولذلك قال تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وهذا بحكم الشرع، وبينا السبب في ذلك أنه لما كفر بالله وضرب عليه الرق أنه كفر بالله وحارب أولياء الله فضرب عليه الرق فنزل عن مستوى الآدمية وملك بملك اليمين، وسيأتي بيانه أكثر إن شاء الله في باب في أحكام الرق. كذلك أيضا اشترط الذكورة، أن يكون الولي ذكرا، وهذا على الأصل. وأما هناك شرطان ذكرهما عند الحنابل: الشرط الأول العدالة، وهو في المذهب اشترط العدالة الظاهرة، خففوا فيها أن العدالة الظاهرة تكفي في عقد النكاح، وإذا ابتلي الناس بكثرة الفسق وقلة العدول فهذا له حكم خاص، وقرر طائفة من العلماء والأئمة أنه ينظر إلى أمثل الفساق وأنه يصح عقده، لأن الفاسق قد يكون فسقه مثلا بشرب الخمر لكنه عاقل في تصرفاته وأمين ولا يخون. ما السبب أن الحنابلة رحمه الله لا يصححون ولاية الفاسق؟ لأنهم يقولون إن هذا الرجل ضيع حق الله، فمن باب أولى أن يضيع حق المخلوق، فلا يؤمن أن يضيع حق موليته، لأنه إذا ضيع حق الله فمن باب أولى أن يضيع حق غيره. والفاسق عنده تهتك، ولربما يضيع حق بنته وأخته، حق بنته وأخته، وهذا معروف من حوادث الناس. لكن الفسق أنواع، وقد يؤثر في بعض الأحيان في النكاح، وتارة لا يؤثر، يكون فسقا بعمل شيء لا يؤثر في عقد النكاح. وعلى كل حال هذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله، أن الولاية تشترط فيها هذه الشروط. الولاية على عقد النكاح، هذه المسألة تحتاج طالب العلم أن ينتبه إلى أمر مهم جدا، تزول به بعض الشبهات وبعض الأمور التي قد تلتبس عليه أو تلتبس على غيره فيمكنها أن يزيلها. النكاح فيه جانبان، الجانب الأول يتعلق بالمرأة، والجانب الثاني يتعلق بقرابة المرأة. فإذا جاء رجل يريد أن يتزوج أو ينكح امرأة فإنه متصل بهذين الجانبين، أولا سيتصل بالمرأة وهذا هو الأصل والأساس في معاشرته لها، والجانب الثاني متصل بقرابتها سواء إخوانها أو بنو أعمامها وبنو أعمامها من القرابة من العصبة وغيرهم، من العصبة ومن ذوي الأرحام. فلما كان هذا الرجل يريد أن يدخل على هذا البيت أو هذه الأسرة ينبغي أن نعطي كل ذي حق حقه. فالشريعة من كمالها جعلت الأمرين على السنن، حق المرأة للمرأة وحق القرابة للقرابة. وحق القرابة أعطي للعصبة. من هم العصبة؟ العصبة من العصابة، وسميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالشيء، عصب جرحه إذا أحاطه بلفافة ونحوها، وعصب عمامته إذا أدارها على رأسه. فسمي العصبة عصبة لأن هذا النوع من القرابة إذا صار ضرر على الشخص هم الذين يحيطون به، كأبيه جده وابنه، وإن نزل أصوله وفروعه، وفروع الأصول كإخوانه الأشقاء والإخوة لأب. وأيضا القرابة من الأعمام الأشقاء والأعمام لأب وبنو كل، هؤلاء إذا نزل بالإنسان شيء، هذه هي الفطرة التي فطر وجبل عليها الناس، أن هؤلاء هم المعنيون بالوقوف معه فيتعصبون له أو يحيطون به إذا نزل به النازلة. فهؤلاء إن استضرت المرأة استضروا، وإن دخل عليهم أحد بنكاح امرأة منهم فإن هذا يؤثر عليهم لأنه سيخالطهم وسيكون بينهم وهذا له أثر. فإذا مسألة إهدار حق القرابة ونقول للمرأة اذهبي وتزوجي من شئتي ليس بوارد. وأيضا إهدار حق المرأة فنقول للرجال أنتم كل شيء، ادخلوا من شئتم وأخرجوا من شئتم، فتحرم المرأة من حقها ليس بوارد. فمن العدل أعطيت المرأة حقها، فبينت السنة الصحيحة عن ربيع النبي صلى الله عليه وسلم ما لها من حق، أنها تستأمر وتستأذن على التفصيل في البكر والثيب، وأعطي القرابة حقهم أنهم ينظروا في الرجل. ثم هؤلاء القرابة لم تعطى الولاية من فراغ، بمعنى أن القريب كالأب والابن والأخ والابن الأخ والعم الشقيق والعم لأب وأبنائهم، هؤلاء لم تعطهم الشريعة حق الولاية على المرأة إلا ليجتهدوا في مصلحتهم ومصلحة المرأة، لأن القرابة تدعوهم على الشفقة والعاطفة. وفي الرجال صفات يريدها النساء وفيهم صفات يريدها الرجال، فلا يمكن للمرأة أن تنظر في الأصلح بالنسبة للرجل، كما أن الرجل لا يمكنه أن ينظر في خاصة أمر المرأة في الأصلح لها. فهذا وجه العدل بين قرابة المرأة وبين الحق المرأة نفسها. ومن هنا صفات الرجال لا يعرفها إلا الرجال، وقد ترى المرأة الرجل فتعجب به، إما لجماله وإما لمنصبه وإما لمنطقه وكلامه ووعوده التي يعدها به، وقد يخدعها، فلا يعرف ولا يكشف حقيقة هذا الرجل إلا الرجل الذي يمكنه أن يبحث عنه وأن يسأل عنه وأن ينظر هل يصرح لمصاهرتي أو لا يصرح. وحينئذ ليست المشكلة في حكم الله بالولاية، ولكن المشكلة في تصرفات الناس، أن من يأخذ الولاية من الرجال فيسيء استغلالها ويتجاوز حدود الله فيها، تنقلب الولاية شرا عليه وعلى موليته. ولذلك قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فبين أن الولي قد يظلم. ومن هنا منع الشرع الولي من الاستبداد في ولايته. فلا نقول ليس للرجال ولاية، ولا نقول إن المرأة ليس للمرأة حق، فعلينا أن نأخذ بالسنن. إذا نظر طالب العلم أو نظر المتأمل في نصوص الشريعة إلى هذين الجانبين انكشف له جميع الإشكال في مسألة الولاية في عقد النكاح، ووجد أنه لا بد من مراعاة هذين الحقين. ولذلك قد يكون الرجل مناسبا في بعض الصفات لكنه لا يناسب القرابة، ويتضررون به ويتأذون به. فإذا قال القرابة لا نريده زوجا، فإنهم يدفعون ضررا من حق من يدفعوه. لو كان الرجل كذابا والعياذ بالله، معروفا بالكذب، أو كان الرجل نماما نقال ينقل الحديث يسبب الفتنة، ولذلك قالوا إن رجلا باع عبدا له مملوكا فقال لا أعرف فيه عيبا إلا كونه نماما، فاستهان المشتري به، فحصل بسبب هذا العبد مقتلة بين قبيلتين، مقتلة سال الدماء بسببه. فإذا دخول الغريب الذي فيه الصفات السيئة خطر على المرأة نفسها وعلى قرابتها. فما ورد من النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليه من خلال هذين الأمرين يزول به الإشكال عن طالب العلم في كثير من المسائل المتعلقة بالولاية على المرأة في النكاح. بيّن المصنف رحمه الله أنه لا نكاح إلا بولي، والولي بيّن أنه تشترط فيه الشروط المعتبرة. أضاف بعض فقهاء الحنابلة الرشد، والرشد لا يكون هو الحقيقة كما في الكشاف والمنتهى، الرشد الحقيقة عن طريقه توضع الأمور في نصابها. إذا كان الولي رشيدا فإنه يحسن التصرف في القبول وعدمه. ومن هنا وجود الرشد في الولي لا شك أنه يعين على تحقيق المقصود شرعا. وقوله شاهدين، الشاهدان أصل الشهادة الحضور، وتطلق الشهادة بمعنى العلم، وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل جابر رضي الله عنه يكشف الثوب عن أبيه ويبكي قال عليه الصلاة والسلام: بكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته. والشاهد عالم بالواقعة، والمراد بالشاهدين العدلين، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب حاله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، أن يكون الشهود عدولا، ويشترط فيهم ما يشترط في الشاهد أو في الشهادة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في كتاب الشهادات في القضاء بإذن الله عز وجل. اشترط فيهم العقل والبلوغ والذكورة فلا تستشهد النساء على عقد النكاح لأنه ليس بمال ولا يؤول إلى الأموال على الأصل المعروف بقبول شهادة النساء والحرية والضبط. فالشاهدان على عقد النكاح ينبغي أن تتوفر فيهم الشروط المعتبرة. لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشاهدين من المسلمين.
وشاهدين من المسلمين، الشهادة ولاية على المشهود، الشهادة ولاية، نوع من الولاية، لأن الشاهد يشهد على المشهود عليه فهو ولي كالولي عليه، ولذلك لا تصح شهادة الكافر لأنه ليس من أهل الولاية. الولاية تكريم، والله تعالى يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، ليس من أهل التكريم في شرع الله. ولا تجوز شهادة الكافر لأنه خصم وعدو، والخصومة والعداوة مظنة التهمة والكذب، لأنه يتقول العدو يتقول على عدوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، فهو خصم وظنين، الظنين هو المتهم، فلا تجوز شهادة الكافر. فلذلك قال: من المسلمين. وتجوز شهادة الكفار عن المسلمين في أحوال مستثناة، وهي شهادة على الوصية، على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد المسلم بشرطها، وسيأتي إن شاء الله بيانه. أما في النكاح فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم، لكن لو كان النكاح بين أهل الكتاب أنفسهم فيجوز شهادة بعضهم على بعض عند اتحاد الملة، فيشهد النصراني على النصراني ولا يشهد النصراني على اليهودي ولا العكس، لأنها مظنة التهمة. فبين المصنف رحمه الله أنه يشترط أن الولي وشاهدين، إلا بولي وشاهدين من المسلمين. لما قال وشاهدين فهمنا أولا أنه يشترط العدد، فلا تقبل شهادة الواحد على النكاح، أن يكون أكثر من واحد. ولما قال شاهدين فهمنا شرط العدد أنه لا تقبل شهادة الواحد، وفهمنا أنهم ذكور لأن شهادة النسوة تكون بامرأتين مقام الرجل الواحد. لما قال شاهدين علمنا أن الشهادة تختص بالرجال دون النساء، لأن هذا العقد ليس بمال ولا مما يؤول إلى الأموال، وتقبل شهادة النساء في الأموال وما يؤول إلى المال. فإذن فهمنا من هذا ثلاثة شروط: شاهدين من المسلمين، أنه أن يكون اثنين فأكثر لقوله وشاهدي عدل، وثانيا أن يكونوا ذكورا وأن يكونوا من المسلمين، ويضاف إليها شرط الحرية كما ذكرنا، وشرط البلوغ وشرط العقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان. قال رحمه الله تعالى: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا.
وأولى أي أحق، أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، وهذا يدل على أن أقوى العصبات الأب، ما فيه من كمال الشفقة، فليس هناك أنصح للولد من الوالدين، ومن هنا الولاية للأب ثم الابن، وهذا هو أصح قولي العلماء، أن الأب مقدم على الابن، وأن جهة الأبوة مقدمة على جهة البنوة، فهو أصل وهو السبب بإذن الله في وجود الإنسان، فيقدم على الفرع الذي هو دون ذلك الأب ثم أبوه ثم تفيد الترتيب مع التراخي، بمعنى أننا لا ننتقل إلى أبيه وهو الجد مع وجود الأب إلا إذا كان هناك مانع يمنع من ولاية الأب، مثل أن يكون كافرا. إذن الأب هو الأصل فيزوج، والدليل على أن الأب يلي ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج أبي بكر له ابنته عائشة رضي الله عنها، فهذه ولاية أب، قد تزوج عليه الصلاة والسلام الأب. ثم أبوه، لما قال ثم أبوه معناها الجد الصحيح، وهو الذي تمحض بالذكور، الذي تمحض بالذكور. وأما الجد من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام وليس من العصبة، والذين يلون عقد النكاح إنما هم العصبة المتعصبون بأنفسهم، عصبة النفس، وهذا هو الأصل في عقد النكاح أنه لعصبة النفس. الأب ثم أبوه يشمل الجد وأبو الجد وأبا الجد وجد الجد، كل هؤلاء أبوه وإن علا، فهؤلاء يلون عقد النكاح للحفيد وإن نزل، والحفيدة وإن نزلت. نعم.
قال رحمه الله: ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل.
ثم ابن المرأة، ابن المرأة يتولى عقدها في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية رحمه الله، أن الابن لا يلي عقد نكاح أمه، فالابن وابن الابن وإن نزل، إذا كان بالغا عاقلا ووجدت فيه الشروط المعتبرة مسلما فإنه يلي عقد أمه وجدته وأم أبيه، فيلي عقدها لما ذكرنا. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، الأقرب صيغة أفعل، الأقرب من العصبات عصبة النفس، أولا جهة الأبوة، ثم جهة البنوة، ثم جهة الإخوة، والأخوة جهة الأخوة تشمل الشقيق والأخ لأب، ولا يدخل فيها الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام، فهؤلاء الأخ الشقيق والأخ لأب جهتهم بعد جهة البنوة جهة الأخوة، وأبناؤهم في أصح قولي العلماء أننا ننتقل بعد الإخوة الأشقاء والإخوة الأب إلى أبنائهم، وهناك من يقول ننتقل إلى العم الشقيق والعم لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب ثم أبناء العم، والأقوى أننا نبدأ بالإخوة الأشقاء ثم أبناؤهم وإن نزلوا، الإخوة الأشقاء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ثم أبناء كل وإن نزل، هذا هو أقوى الوجهين عند أهل العلم رحمه الله في نظري. فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعله، فبالجهة التقديم عندنا جهة الأبوة وجهة البنوة وجهة الإخوة، ثم بقربه عندنا ابن وابن ابن، وعندنا أب وعندنا جد، فنقدم الابن على ابن الابن ونقدم الأب على الجد وهكذا، وعندنا ابن ابن أخ وعندنا ابن أخ وعندنا أخ، فالأقرب الأخ، فبالجهة التقديم ثم بقربي وبعدهم التقديم بالقوة تجعله، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، فالمقصود أن هذا الترتيب يحفظه طالب العلم لأنه في حقوق العصبة سواء في التغسيل والتكفين كما تقدم معنا في الجنائز والصلاة عليه، وهكذا بالنسبة للحقوق المتعلقة بالعصبات كما في مسألتنا في الولاية فهذا أمر مهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يحفظه حتى في المواريث. والولاية من حيث الأصل على هذا السنن، الخلاف فقط في تقديم جهة على جهة على حسب اختلاف العلماء، مثل ما ذكرنا في الإخوة الأشقاء وبنوهم مع الأعمام وبنوهم، هل نبدأ بالإخوة والأعمام ثم ننتقل للأبناء، أو نبدأ بالإخوة وأبنائهم؟ حينما قلنا أنه أقوى لأن الفرع ينزل منزلة الأصل عند فقده، فإذا فقدنا الأخ الشقيق فإن ابنه ينزل منزلته، هذا إذا فقدنا الأخ الشقيق والأخ لأب، فأبناؤهم ينزلون منزلته. ثم بعد الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة الأشقاء وإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب، الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب، هذا هو الترتيب في العصبات. الآباء وإن علوا، الأبناء وإن نزلوا، الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب، هذا بالنسبة لترتيب العصبة بالنفس في الفرائض وغيرها. بيّن رحمه الله أنهم على هذا الترتيب، هذا الترتيب متعلق بالقرابة، الولاية في النكاح تكون بالقرابة وتكون بالملك ملك اليمين، وتكون بالعتق وهو الولاء وهو لحمة كلحمة النسب كما قال صلى الله عليه وسلم، وتكون بالوصية يوصي الأب إلى شخص، وتكون أيضا بالولاية العامة وهي ولاية السلطان كالقاضي والإمام العام، هذه جهة الولاية، النسب والقرابة، النسب والقرابة، ثم ملك اليمين، ثم العتق والولاء، ثم الوصية، ثم الولاية العامة وهي ولاية السلطان كالقاضي ونحوه. هذا بالنسبة لجهات الولاية، فالمصنف هنا في جهة القرابة، فبين رحمه الله أن الأقرب فالأقرب من عصباتنا.
قال رحمه الله: ثم معتقها.
ثم معتقها، انتقل إلى الجهة الثانية وهي جهة الولاء، والولاء يكون لحمة كلحمة النسب، وأصل الولاء نعمة، نعمة المعتق على عتيقه، نعمة سببها العتق بإذن الله عز وجل، وهذا الولاء ينزل منزلة النسب لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، ولذلك لا يباع ولا يوهب. وبين أن هذا الولاء مبني على العتق كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصتها مع بريرة، قال عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فإذن قول إنما الولاء لمن أعتق فدل على أن الولاء مختص بمن أعتق، هذا الذي يعني إذا كان شخص يملك مملوكا فأعتقه فإن هذا العتيق يكون مولا له، وهذا تترتب عليه أحكام شرعية. ولذلك حتى مثلا في منع الزكاة، لو كان الذي أعتق من بني هاشم وهذا مولى من مواليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم منهم، فتحرم عليه الزكاة كما تحرم على سيده. فإذا الولاء لحمة كلحمة النسب، وتترتب عليه أحكام شرعية. ومن هنا من المهم أن ينتبه لها في مسألة الولاء هنا، أنه إذا كان هذا المملوك بعد عتقه أصبح حرا، وهذه المملوكة حرة، لكنها لا يوجد أي شخص من قرابتها من العصبة، جميع قرابتها مثلا كفار، فحينئذ ننتقل إلى معتقها. فإذا كان معتقها حيا فهو الذي يلي عقد نكاحها، فإن كان ميتا ننتقل إلى ماذا؟ إلى أبيه، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنه وابنه وإن نزل، ثم أخوه الشقيق، ثم أخوه لأب، ثم ابن أخيه الشقيق، ثم ابن أخيه لأب. هذا معنى أننا ننزل الولاء منزلة النسب، فحينئذ يرتب الأولياء بالعتق كما يرتب الأولياء بالقرابة والنسب.
قال رحمه الله: ثم الأقرب فالأقرب من عصباته.
من عصباته، من عصبات المعتق، إذا كان لا قريب لها من عصبتها وانتقلنا إلى وليها ومعتقها، فإن كان حيا ولي النكاح، وإن كان ميتا الأقرب فالأقرب من معتقها، من عصبة معتقها. نعم.
ثم السلطان،
فإذا لم يوجد لا في القرابة، في القرابة أحد من العصبة، مثل ما ذكرنا تسلم المرأة وليس لها قريب مسلم، فمن الذي يتولى نكاحها؟ السلطان. والدليل على ولاية السلطان والقاضي لعقد النكاح ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فالسلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان ولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فيه مسائل، منها أولا أن السلطان له ولاية في عقد النكاح، ثانيا أن هذه الولاية شرطها ألا يوجد ولي، قولي ولي من لا ولي له، من لا ولي له، فمعنى أنه إذا وجد الولي من القرابة أنه لا تكون هناك الولاية العامة، فالقاضي لا يتدخل ما دام أن هناك من يقوم بعقد النكاح من القرابة، إنما يتدخل متى؟ إذا لم يوجد أو حصل بينهم ما يوجب التدخل من عضل المرأة ونحو ذلك. إذن السلطان ولي من لا ولي له، فيه دليل على إثبات الولاية العامة، هذا معنى قوله رحمه الله.
ثم السلطان،
فقوله ثم، ولذلك عطف رحمه الله بثم، وإذا جاء العطف بثم فإنك لا تنتقل إلى ما بعد ثم إلا بعد تعذر ما قبله أو وجود ما يخل بولايته ويمنع من ولايته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه.
ولا يصح الولاية تكون بالأصالة وتكون بالنيابة، الولاية على النكاح، هنا نوع آخر من الولايات، إما أن تكون أصالة وإما أن تكون وكالة ونيابة. فالوكالة أن يكون الأب مشغولا ولا يستطيع أن يحضر لعقد الزواج، فيقول: وكلتك يا فلان، وكلت فلانا ابن عمي، أو وكلت قريبا، أو وكلت غريبا كصديقي ونحو ذلك، أن يزوج بنتي فلانة من فلان بكذا وكذا إلى آخره، ويعهد لي بوكالة، وكالة خاصة بعقد النكاح. هذا وكيل كل واحد منهما. لماذا؟ لأن القاعدة أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل فيما وكل فيه، أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل فيما وكل فيه، بناء على ذلك ينزل منزلة الأصيل أي له عقد النكاح فيما وكل فيه، هذا تخصيص، أي لا ينزل منزلته من كل وجه، ما دام أنه قد خصه بوكالة خاصة إذن يكون محله في ذلك الشيء الخاص الذي وكله فيه. نعم.
ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب.
ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، بعد أن بين لنا الذي ذكره المصنف رحمه الله وأولى الناس بتزويج الحرة، هذا يسمى ترتيب الأولياء، يسمى ترتيب الأولياء، أي بيان رتبة كل ولي وأنهم بعضهم تلو بعض. هذا الترتيب في بعض الأحيان الترتيب الشرعي يكون ملزما، وفي بعض الأحيان يكون على الكمال والأفضل، فبين لنا رحمه الله ما أن الترتيب هنا ترتيب إلزام، بمعنى أنه لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب فإنه لا يصح، وهذا هو المذهب، أنه لا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب. فلو أن أخا شقيقا زوج مع وجود الأب لم يصح، لكن لو عضل الأب أو وجد سبب يوجب انتقال فيه، مثلا جن الأب أو أصابه ما يمنع من الولاية، فالأخ بعض العلماء يقول يرفع الأمر إلى السلطان، يرفع الأمر إلى السلطان بمعنى أن السلطان هو الذي يزوجه، وقال بعضهم تنتقل الولاية للذي بعده وهو أقوى وأصح، ما تنتقل السلطان، قال السلطان ولي من لا ولي له، هذا له ولي، فيزوج الأبعد مع وجود الأقرب إذا كان في الأقرب ما يمنع من الولاية، لأنه إذا وجد فيه ما يمنع فوجوده وعدمه على حد سواء، كأنه غير موجود. أما إذا حصل الاشتجار خصومة بينهم فهذا أمر يرفع إلى القاضي، والقاضي ينظر فيه في تثبيت ولاية الأقرب أو زوالها بيحكم انتقالها إلى الأبعد. فعندنا قضيتان، القضية الأولى أن يحصل الشجار بينهم فيبت القاضي في ذلك الشجار بتثبيت ولاية أو نزعها، وعندنا أن يتولى القاضي بنفسه فيرفع ولاية القرابة ويتولى بنفسه النكاح. هاتان مسألتان. المسألة الأولى هذه تقع، وحتى ذكر في مسألة الغيبة إذا كان وليها الأقرب غائبا، وسيأتي سيذكرها المصنف رحمه الله. أما من ناحية ولاية القاضي لا تكون إلا عند عدم وجود الولي على ظاهر الحديث،
إلا أن يكون صبيا،
إلا أن يكون صبيا، نحن أن الصغير ليس له ولاية. نعم.
أو زائل العقل،
يعني أن يوجد فيه ما يطعن في ولايته، يكون مثلا من غير دين المرأة، على غير دينها، أبوها كافر وأخوها مسلم وهي مسلمة، فإن الأب تزول ولايته بالكفر وتنتقل الولاية إلى من؟ إلى أخيها إذا لم يكن من هو أقرب منه من الأولياء. ولو كان أبوها مجنونا وابنها عاقلا بالغا فإنه يتولى الابن العقد مع وجود الأب، لأن الأب فيه مانع يمنع من الولاية. هذا مراد المصنف رحمه الله، أنه إذا وجد المانع في القريب أو في الأقرب انتقلت الولاية للأبعد، نعم، لمن بعده. نعم.
أو مخالفا لدينها،
أو مخالفا لدينها لما ذكرنا، كأن يكون والدها كافرا.
نعم. أو عاضلا لها،
أو عاضلا لها، منعها من الزواج وعضلها، فإنه في هذه الحالة إذا رفعت أمرها إلى القاضي، القاضي يجبره على الزواج، يقول له زوجها. لو أن وليا للمرأة أصبح يمتنع من زواجها طمعا في المال ويأتي من هو أهل للزواج ولا يزوجها، كل ما جاء أحد يمتنع ويتعذر بأعذار واهية، فإن هذا من العضل والظلم، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا حسابه شديد، لأن المرأة قد تمنع من الزواج وتقع في الحرام، فيتحمل هذا الولي مسؤوليتها أمام الله سواء كان أبا أو أخا أو عما، فهؤلاء كلهم يحاسبون بين يدي الله لو وقعت المرأة في الحرام بسبب العضل، فامتنع لغير ما سبب، فإنها ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يجبره، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل لما زوج ابن عمه زوجه أخته ثم طلقها هذا الزوج بعد فترة، فلما طلقها أمسك الأخ أخته، ثم ندم الرجل وهما من الأنصار، كلاهما صحابي من الأنصار، فندم الزوج وجاء يريد أن يرجع إلى الزوجة والزوجة تريد أن ترجع إليه، تصالحا فامتنع الأخ وقال زوجتك وأكرمتك ثم ما لبثت حتى طلقتها لا أعيدها إليك أو لا تنكحها، فأنزل الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فحرم عليه أن يمنعه، فإذا عضل الولي فإن المرأة ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يجبر الولي على النكاح، على إنكاحها وتزويجها.
أو غائبا غيبة بعيدة،
إذا كان الولي الأقرب غائبا غيبة بعيدة، الغائب ضد الحاضر والشاهد كالمسافر، والغيبة تنقسم إلى قسمين: الغيبة البعيدة والغيبة القريبة، وبعضهم يضبطها بالأيام وبعضهم يضبطها بإمكان وصول الخبر إليه دون أن تستضر المرأة بالانتظار. فهذا في القديم لأنه كان صعوبة أن يصل الأمر خاصة إذا كان مسافرا إلا بعد أيام، فإذا كان غائبا غيبة بعيدة فإن هذا الرجل الذي يتقدم لنكاح المرأة إن قلنا له اصبر قد لا يصبر، وقد يترك نكاحها ويعدل إلى غيرها. فالانتظار انتظار الولي الأقرب في هذه الحالة يضر بمصلحة المرأة، فعندنا ضرر مؤثر وضرر غير مؤثر. يعني ضرر غير مؤثر يمكن تلافيه. كيف؟ الآن مثلا هذا الولي جعله الشرع ينظر لمصلحة المرأة، فجاء الزوج والولي غائب، إن قلنا ينتظر فإن الغالب أن الزوج سينصرف إلى غيره لأنه ليس كل أزواج ينتظر، حتى لو انتظر الزوج سيتضرر الزوج بالانتظار وتتضرر المرأة بالانتظار، فهذا ضرر وضرر محقق. وأما الولي فإن غاية ما فيه أنه نصب للنظر في مصلحة المرأة، وهذا النظر يمكن أن يليه القريب الآخر من بعده الذي جعله الشرع وليا إذا لم يكن موجودا. ومن هنا قال طائفة من العلماء إذا كانت الغيبة بعيدة انتقلت الولاية لمن هو أقرب منه بعده، فإذا كان الأب غائبا غيبة بعيدة فإنه تنتقل الولاية إلى الإبن، ولو كان الإبن غائبا غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأخ الشقيق، وإذا كان الأخ الشقيق غائبا غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأخ لأب. وقس على هذا أنه إذا كان الأقرب غائبا غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد. هذا قول طائفة من العلماء، وبعض العلماء يقول تنتقل إلى السلطان، وهذا ضعيف لما ذكرناه، إنما تنتقل إلى الأقرب. ثم إذا جاء هذا الغائب وأظهر ما يوجب القدح في هذا الزوج يعرض الأمر على القاضي، وهو الذي ينصف هؤلاء في خصومتهم إن وقعت خصومة. أما أن تعطل المرأة وتنتظر فإن الأزواج لا ينتظرون، خاصة إذا كانت الغيبة بعيدة، وفي بعض الأحيان يكون غائبا في تجارة يجلس فيها سنة كاملة، هذا في ضرر كبير على المرأة. ومن هنا ذكر العلماء هذه المسألة خاصة في القديم كانت تعم بها البلوى. نعم.
قال رحمه الله: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة.
إلا المسلم إذا كان سلطانا، ما ذكرناه، فالسلطان ولي من لا ولي له، وخاصة في مسألة الكتابية إذا أراد أو رغب أن ينكح المسلم. وسيد الأمة إذا كانت مملوكة ومالكها مسلم فإن من حقه أن يزوج مملوكته الكتابية، من حقه أن يزوجها مع أنه مخالف لها في دينها. نعم.
وإلى هنا يقف الدرس، نسأل الله أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وشرح، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأن يوفقنا للتي هي أقوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.